بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وأنواعها، كنا قد رأينا وأطلنا الكلام حول الكلمات الأربع، وقد تقترن بها غيرها كالحوقلة. الكلمات الأربع التي طال حديثنا عنها هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد يقترن بهذا الاستغفار فتقول أستغفر الله، قد يقترن بها الحوقلة وهي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. وجملة هذه الفضائل التي رأيناها ولا نزال نرى غيرها، أولا أنها خير من الدنيا وما فيها، بمعنى أنه الإنسان لو خير بين أن يقول هذه الكلمات الأربع وأن ينفق ما في الأرض جميعا لا اختار هذه الكلمات الأربع. وهذا قلنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في فضل هذه الكلمات، مبالغة في بيان فضل هذه الكلمات، أنه أن أجرها أفضل من لو أنفقت ما في الأرض جميعا. ثانيا أنها أحب الكلام إلى الله عز وجل وأفضله، بل ولأجل ذلك اصطفى الله تعالى هذه الكلمات الأربع من دون سائر الكلام، فأحب الكلام إلى الله هذه. وأنها أيضا غراس الجنة، أن غرسك في الجنة والموضع الذي يؤتيك الله إياه في الجنة إنما يكون فيه من الخير والأشجار والنخل وغير ذلك بقدر تسبيحك وحمدك وتهليلك وتكبيرك. وأنها هذه الكلمات تعدل الإنفاق في الأعمال العظام. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأم هانئ أن هذا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يعادل إنفاق أو عتق الرقاب أو 100 رقبة من ولد إسماعيل، يعادل أيضا تجهيز الغزاة بخيل مسرجة ملجمة وغير ذلك. يعني هذا فضل عظيم أيضا لهذه الكلمات. وأنها أثقل شيء في الميزان، هذا الحديث الذي رأيناه، بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى فضل آخر ونستفيد منه ما يمكن أن يصلح به صلاة كثير من الناس، أن هذه الكلمات الأربع جعلها المولى عز وجل أنها تعادل القرآن بالنسبة للعاجز الذي يعجز عن القرآن، الذي يعجز عن القرآن لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ماذا يفعل؟ لا يستطيع، شق عليه قراءة القرآن لأمية، أمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن. كثير منهم أولئك الذين يسألون فيقول أجلس في المسجد فأرى الشباب يقرؤون القرآن وأنا لا أحسن قراءة القرآن، فما العمل؟ أحرم مثل هذا الأجر، يعني غبن. فنقول له عليك بهذه الكلمات الأربع، سيأتي الحديث. هذا الصنف الأول، شكون؟ إنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع. إنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن أو لا يستطيع أن يحفظ، لأن الأمية ليست بالضرورة أن يستطيع أن يقرأ، يقدر يحفظ، يسمع ويحفظ. هذا يقول لك لا أستطيع أن أحفظ حتى الحفظ، يعني لا أستطيع أن أقرأ من الكتاب ولا أستطيع أن أحفظ حتى أقرأه. فهذا خلاص، أقول كذلك عليك بهذه الأذكار. قسم ثالث وهذا مهم، إنسان أسلم للتو، إنسان أسلم للتو، عربي لكنه أسلم الآن وحان وقت الصلاة، دخل عليه وقت صلاة سيخرج العصر. تعرفون الإنسان لو أسلم قبل غروب الشمس بلحظة وجبت عليه صلاة العصر، لا لو أسلم قبل بزوغ الفجر بلحظة وجب عليه صلاة العشاء يخاطب بها. هل يمكن أن نحفظه الآن الفاتحة ونحن نعلم أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب؟ يمكن ما نجي نحفظه الفاتحة حتى يخرج الوقت، مفهوم؟ هذا إنسان لا يستطيع أن يحفظ ما يتيسر من القرآن حتى يصلي به. الجواب صلي، ما نش عارف فاتحة، احفظ هذه الكلمات الأربع تمتم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولهم ويصلي في قيامه يقرأ هذه الأمور الأربعة، مفهوم؟ زيد إنسان مو قضية يعني وقت فقط لحظات ولا، لازم لي يومين ثلاثة حتى أحفظ. لماذا؟ لعجمة، أعجمي، أعجمي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هل تضع السيف عليه تقول بالسيف تعلم الفاتحة؟ لا، بده وقت، فإلى غاية ما يحفظوش نقعد نستناه يقول هذه الكلمات الأربعة، يتعلم متى يسر منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إن استطاع والله أكبر، يأتي بهذه الكلمات. إذن فأنا نظن باللي الشارع عندما جعل هذه الكلمات الأربع تنوب عن الفاتحة في الصلاة وتنوب عن القرآن في غير الصلاة، فلا شك أنها عظيمة الأجر كثيرة النفع. الإنسان لا يستهين بهذه الكلمات، وسمر فضائل أخرى تحث المؤمن على أن يقولها. أما الحديث الذي يدل على ذلك كله فهو عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقالها وأمسكها بأصابعه، أربعة أشياء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني حب يعد 1 2 3 4 وأمسكها، أربعة أشياء مش ما ينساش. فقال أمسكها بأصابعه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وفي رواية قال أحسبه قال واهدني. ومضى الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ بيديه خيرا، ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. قال المصنف رحمه الله: رواه ابن أبي الدنيا ورواه البيهقي مختصرا، لكن الحديث في الحقيقة رواه من هو أعلى طبقة وأشهر منزلة وأصح كتبا وتصنيفا، وهو الإمام أبو داود النسائي وأحمد رحمه الله جميعا رواه هذا الحديث. فلا ندري المصنف كان ينبغي أن يذكر قبل كل شيء هؤلاء الأئمة، فإنهم أشهر من هؤلاء الذين ذكره. المهم نعود إلى حديثنا، يقول عبد الله بن أبي أوفى قال أعرابي، وفي رواية جاء أعرابي، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون مجيء الأعراب بفارغ الصبر. لماذا؟ لأنهم كانوا أجرؤ على السؤال والاستفتاء من الصحابة، الصحابة كانوا يستحون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لهيبته أولا، هي له هيبة صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستطيعون أن يصوبوا النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا رأينا نظائره في كثير من الأحيان، لما كنا نصف النبي صلى الله عليه وسلم قولوا غير صغار الصحابة الصغار كأنس بن مالك وابن عمر عبد الله بن عمر زيد أسامة بن زيد، هؤلاء هم الذين كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه في الشمائل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يستطيعون أن يصوبوا النظر إليه، فإذا ما كانوا يستطيعون أن ينظروا إليه هل يستطيعون أن يسألوه؟ يعني ينذر. ثانيا خاصة عندما سمعوا النهي عن السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أو رجل سأل سؤالا فحرم الله عز وجل شيئا لأجل مسألته، سأل عن شيء هو حلال فحرمه الله عز وجل لأجل مسألته، كانوا يخشون السؤال، وهذا تربية. علاش؟ لا تزيدوا على أنفسكم في التكاليف، اكتفوا بما أمرناكم به، شدوا عليه، عضوا عليه بالنواجذ، لماذا تسألون؟ هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاء هذا الأعرابي فجاءهم بفائدة، استفادوا شيئا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر منه أنه أسلم لتوه يعني يبعد عن أعرابي أنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لأن الأعراب لهم لغة فصيحة قوية. قالوا إني قد عالجت القرآن، وعالجت الشيء بمعنى جاهدته، عالجت الشيء بمعنى جاهدته، ولذلك معالجة الشيء إنما تأتي، لماذا الإنسان يجاهد الشيء؟ ليصحح وليصوب وليصلح، فهم. فالطبيب اليوم يسمى معالجا، لماذا؟ لأنه يصلح الشيء. فأصل الكلمة المعالجة هي المجاهدة، أنت لماذا تجاهد؟ إما لدفع شر أو لجلب خير. فكذلك الإنسان الطبيب يعالج لأنه يجاهد في شيء، يدافع شيئا حتى يدفع الشر أو يجلب خيرا. المهم النتيجة هي الإصلاح. لذلك هذه الأمور التوابل التي تستعمل في الطعام يسمونها تعالج الطعام، بمعنى تذهب فاسدة وتجلب صالحة. المهم عالجت القرآن، يعني جاهدت القرآن، بمعنى بذلت جهدا لأحفظ منه شيئا فلم أستطعه، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن، فعلمني شيئا يجزئ. لذا اخترنا العموم، قلنا إما لأنه لا يستطيع أن يحفظ أو لا يستطيع أن يقرأ أو لكونه أسلم لتوه وغير ذلك، مهم في عذر. علمني شيئا يجزئ من القرآن، نحن نعلم أنه ليس هناك شيء يجزئ من القرآن، كاش القرآن أفضل الكلام، هؤلاء الأربع تجزئ من القرآن. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الأعرابي يفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما سمع كلمة سبحان الله فهم ما شرحناه نحن في ربع ساعة. احنا كي شرحنا سبحان الله طولنا فيها ربع ساعة، لا إله إلا الله دتنا حصة شروق داوم ناوم بنيش موانع، وكلمة الحمد لله شرحناها، الله أكبر شرحناها، هذا هو فهمه من ذلك المجلس. فقالها وأمسكها بأصابعه، قال العلماء أمسكها بأصابعه إما للدلالة على أنه سيحافظ عليها كما يحافظ على شيء نفيس، أنت لما تمسك شيء تمسكه وتضم أصابعك عليه كناية على حرصك عليها، تحرص عليها ما كانش هكذا. وقيل ليستثبت من عددها، لأنه في بعض الروايات أنه عقد الأنان 1 2 3 4، فأمسكها حتى يعلم أنها 4 كلمات، وسيأتي ما يرجح هذا الاحتمال أيضا، الاحتمال الأول وارد، هذا الصحابي سؤاله دال على حرصه، سؤاله دال على حرصه، لكن أنا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدين جي رواية يزيد له 3 أشياء، راح يزيد له 3 أشياء يتعلمها، قل فعاقد 7 فائز شدهم منيح وراح لئلا ينسى. وهذا يحدث لا يحدث أن الإنسان إذا أعطي معلومة لأنه إذا لم يستطع أن يكتبها في يده، مهم يشدها لئلا ينسى. استمع جيدا، وأمسكها بأصابعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لربي، هذا لربي، أي الشيء الذي ذكرته هذا تعود على الشيء المذكور، وإلا المفروض يقول هؤلاء أو هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جمع هذه أو هؤلاء، وقال هذا بمعنى الشيء المذكور الذي ذكرته. رأينا أمثلة في القرآن، مثلا هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة وش كان لازم يقول؟ هذه ربي على الشمس، ولكنه قال هذا ربي. لماذا؟ لأنه يشير إلى الكوكب، الشمس باعتبارها كوكب، هذا الكوكب ربي. فالعرب تستعمل المعنى، تشير إلى الشيء بمعناه. ولاحظ هذا يا ربي، وش يذكركم؟ يذكركم بحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا قال؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة هي الفاتحة، الصلاة هي الفاتحة تسمى صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لعبدي فنصفها لي، ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، وش يقول الله تبارك وتعالى؟ حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين الرحمن الرحيم، وش يقول؟ مجدني أو أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي. هذا كلها لله ثناء، فبمثابة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لنا حمد وتمجيد وثناء. العربي فاق، شوف الموازات يعني مش توازي. ما دام قلنا هذه الأذكار تحل محل صورة الفاتحة بالنسبة لمن؟ للعاجز، إما لعدم القدرة أو لعجمة. إذا لاحظ حتى أدرك قال هذا لربي، أنا أريد دعاء، أريد أيضا شيئا أدعو به في صلاة أو في جلوسي. فقال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. وش دلكم؟ نصف الثاني من سورة الفاتحة. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، وش يقول الله تعالى؟ هذه بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد لمن؟ هذه لله. وإياك نستعين هذه للعبد، يستعين بالله. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذه لمن؟ هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا تلاحظوا من الفاتحة تشبه تماما هذه الأدعية، من حيث القسم الأول تمجيد لله والقسم الثاني دعاء، فلذلك نزلت منزلتها. مفهوم هذا؟ مفهوم يا قعدوا هكذا، قعدوا تشوف، ديروا هكذا على الأقل، شغل تاع البرلمان ديروا هكذا. مفهوم إن شاء الله. إذا أنت لما يجي واحد يقول لك ما نقدرش نقرأ الفاتحة، واش تنصحه؟ قول ما تصليش. أيها واش تقول له؟ جيد، واش تقول له؟ جيب هذه الأذكار صح. بعدين كي يتعلم إن شاء الله تري له تقول له عبك علاش؟ خاطش هاي الفاتحة شوف الفضل نتاعها، وهذه الأذكار قامت ما قامها، سبحان الله نشطرنا شوية المجلس ولا لا؟ أنا مقبل قلت للإخوة وقت ماكم تجيبوا بي الوقت، تجيبوا بي المغرب خاصة أنت ما تكتب اللي ماكش تكتب، اكتب أي حاجة، ولا ما قدش تكتب ابصم قريب صباح صح. وين كنا؟ فهمنا الحديث هذا. المهم يقول يعني هذا المصلي يقول الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو عافني وارزقني واهدني. تعرفوا أن هذا الدعاء يشبه دعاء بين السجدتين، يشبهه تبعنا. لا الترتيب لا يهم، الترتيب لا يهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحواج ييسر عليه، فمستحيل يلزمه بترتيب. يقول سيأتي الدليل على أنه لا يلزم الترتيب، سيأتي الدليل، بل سيأتي أحاديث تبين باللي ماشي برك هذه الأذكار، ستأتي سبحان الله والحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ستأتي. يعني قل ما يمكن أن يكون فيه تمجيد لله ودعاء لنفسه، هذا اللي تقوله. لكن الأولى الإنسان دائما يقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال اللهم اغفر لي، بمعنى بما سألوا اغفر لي يعني الذنوب التي فعلت، وكذلك الذنوب التي ربما فعلتها أو سأفعلها، اغفر لي، وممكن اغفر لي ما أعلمه وما لا أعلمه، يعني أشياء الإنسان لا يعلمها فلا يستغفر، لأنه إحنا نعرف أنه الإنسان إذا أذنب يفيق في المجلس، إما في ذلك المجلس أو بعد لحظات، فيقول استغفر الله شو عملت، تكلمت في فلان أو استهزأت بفلان. لكن هذا علم، شو فائدة العلم؟ فائدة العلم بالمعصية أنك تستغفر، والمالك يبقى ينتظر ست ساعات، ينتظر ست ساعات حتى يكتب الذنب، ست ساعات ينتظر حتى يكتب. احنا وش نعرف ان الكاتب للسيئات تغلط يكتب؟ لا، هذه الحسنات تحسن يكتب، لكن السيئات ينتظر ست ساعات كما جاء في الحديث صحيح، حتى اذا لم تتب اذا لم تستغفر كتب. شو رحمة الله تعالى واسعة. ففائدة العلم اذن بالمعاصي، الانسان لازم يعرف شوية المعاصي باش يستغفر منها، لكن اشياء كان انسان لا يعرف انها معصية اصلا، فكيف يستغفر منها؟ مفهوم؟ فانسان لابد ان يعرف هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ندعو قولوا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. كان اشياء لا نعلمها فربما فعلناها، احيانا لا تشعر، جرحت شخصا وانت لا تدري، لا تشعر، صح ولا لا؟ فهنا تستغفر لما لا تعلم. فاغفر لي أي ما أعلمه وما لا أعلمه، اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة صغيرة كبيرة سرة وعلانية، الأشياء مهم. اللهم اغفر لي، لما إنسان يقول اغفر لي استحضر هذا المعلوم، اللهم اغفر لي استغفر، واللهم ارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، أي ارحمني بترك المعاصي أو بغفرانها إن وقعت، بترك المعاصي وبغفرانها إن وقعت. فالرحمة المرجوة هي هذه، أن الله عز وجل لا يحاسبك، وارزقني أي رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، أو قلنا دائما الرزق لازم نعمله، ارزقني علما نافعا أتعبدك به، ارزقني ولدا صالحا، وارزقني حسن خاتمة. مهم، مهم جدا، لأنه هذه الأشياء مساكي يسمع كلمة الرزق مو بيستعلق قلبه بالمادة، لكن يتعلق قلبه بحسن الخاتمة، ارزقني حسن الخاتمة، هذا أهم شيء، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعافني أي من آفات الدارين، آفات الدنيا وآفات الآخرة، سواء كانت آفات تتعلق بالبدن أو بالقلب أو بالروح أو غير ذلك. وعافني، لذلك سيأتي معنا إن شاء الله أنه الإنسان لا يبعد إذا دخل العشر الأواخر يسأل الله عز وجل العفو والعافية، العفو والعافية. علاش خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في العشر الأواخر؟ علاش خصها؟ ثم فكأنه يقول لك بالعافية، من أوتي العافية فقد سعد، العافية في الدنيا والآخرة، وشكون بحالك ما شاء الله. هذه الأدعية الجامعة، وعافي واهديني أي ثبتني على دين الإسلام، لأنك الآن أنت مهتدين والحمد لله، لما تقول في الصلاة اهدينا الصراط المستقيم أنت الحمد لله مهتدين، إذا شو معنى اهديني؟ أي ثبتني على الهدى، ثبتني على الهدى. ويمكن أن يقول اهديني بمعنى لما لم أعرفه بعد، اهديني لما لا أعلمه بعد. الإنسان مهما تعلم يبقى ضالا، يبقى حائرا في كثير من المسائل. لذلك سئل أحد أهل العلم فقيل له لماذا طالبت العلم؟ فقال لأكتشف جهلي، أنا أطلب العلم لأكتشف الجهل انتهى، يعني مش إنسان دائما كل ما يتعلم يشوف نفسه جاهل، تتعلم تتأكد أنك جاهل. المهم تأتي بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. ومضى الأعرابي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. اشتريك ليش الدعاء كما شدهم هذوك أربعة؟ ما ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا، وكلمة يديه بمعنى يده، هو يده شبك. فتكنية عن مفرد بالتثنية جائزة يعني أحيانا. سنرى ما هو هذا الخير الذي جمعه هذا الأعرابي. ستأتي رواية أخرى فيها أو لفظها أنه أوتي خير الدنيا والآخرة، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله بعدين، لا نسبق الأحداث. قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا صح مسلم، هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. علاش؟ لأنه علاش احنا بدينا لما أغفر لي يعني أمور الآن لأعلمها والتي لا أعلمها، ارحمني في أمور الدنيا وفي الآخرة، عافيني في أمور الدنيا وفي الآخرة، لدنياك وآخرتك. هذه الأشياء ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. المهم استمع ماذا يقول أهل العلم. مصباح غير احنا لا نتكلم، مصباح غير ما نتكلم. الآن نحيل الكلمة إلى أهل العلم اللي جبنا من عندهم الأحكام. يقول صاحب المرقات، تعرفوا شكون هو صاحب المرقات؟ هو الإمام ملا علي القاري، عنده كتاب المرقات في ماذا؟ شرح مشكات المصابيح. مشكات المصابيح معروف، مشكات المصابيح الخطيب تبريزي، وخرجها الشيخ الألباني. شكون اللي شرح هذه الأحاديث؟ ملا علي القاري في كتاب مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. ماذا يقول؟ قال: واعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان. مش طول حياته يقعد هكذا، مفهوم؟ شوف الأحاديث كيف لازم ترجع لأهل العلم. قالك لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان، شي دائما، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا ريب أنه يقدر على تعلم الفاتحة. قدر يتعلم هذه الكلمات الأربع، ما يقدرش على المفاتيح؟ يقدر مع الأيام ولا لا؟ صح. قال: بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل وعلي وقت صلاة. هاش المقصود؟ لا أستطيع القرآن، أعالجت القرآن الآن يعني أنا علي صلاة، فهم هذا تأويله. فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم، أو لا بد أن نقول بهذا. لماذا؟ وإلا الأحكام الشرعية دائما مربوطة بالقدرة، ما استطعت لا بد أن تأتي بالأمر. طبعا احنا زدنا قلنا مو بالضروري مسألة الصلاة حتى أو حان وقت صلاة، يمكن أعجمي، وهذا يكثر يكثر الآن. الناس راهي تسأل: قال فلان أسلم ولكنه لا يحسن أن يقرأ الفاتحة للتو أو ليومه، قلوا علموا هذه الأذكار الأربعة، وهذه أمور لازم تعلم، لازم تنصح، لازم تبين. فكان أمور لازم تبينها. أول شيء يجب عليك الصلاة تكتبها باللغة، باللغة تاعهم هذه البلغاريين هذو اللي جاءوا كتب معنا كنا في حلقة، إيه هذو تكتبها، لازم تعلمهم. تقول ما تصلوش ولادك تاع الإنهزامية، وش لازم علينا؟ لازم عليكم أولا فهمناهم كلمة التوحيد، خلاص فهمتوها، إيه دوك الصلاة عندكم دوك ظهر، صلاة الظهر لازم تصلوها، ديروا هكذا ديروا، بصح واش تقولوا؟ قولوا هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله، كل شيء، واقف راكع ساجد، حتى تتعلم. ثم طبعا نجيب بكم النهار انا، روحوا تعلموا بعبادية، اتفقنا؟ فهذا كيش طريقة الإسلام. إنسان إذا أسلمها واش تعلمه؟ قولوا كبر، قل هذه الكلمات، في ركوع قل هذه الكلمات، في رفع من الركوع قل هذه الكلمات. بعد من قضاء الصلاة بدأ تعلم ما تيسر، مع الأيام تتعلم أحكام الصلاة كلها. وإذا مش قام يصلى في كلامه، أيوة، قال: فإذا فرغ من الصلاة وجب أن يتعلم. وقال الخطابي رحمه الله تعالى أيضا، سمع ايش قال الخطابي، قال الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، صح ولا لا؟ إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لم يحسنها. يقول لك واجب قراءة فاتحة، ليه يقدر؟ يقول القيام، القيام في الصلاة ركن؟ لا لا لا، يعني الإنسان اللي مصاب بشلل ما يصليش، يصلي قاعد. كذلك قراءة فاتحة ركن من أركان الصلاة لمن يحسنها، أما من لا يحسنها قال إن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه إياه رسول الله. فمن كلامه أولى الذكر ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب. هذا الحديث قلنا رواه ابن أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا كما قال المصنف، والبيهقي مختصر، لكن زاد كلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يأتي بذكر الله وأفضله هذا، سيأتي أذكار أخرى. حديث آخر مما يدلنا على أن الأمر واسع، ماشي ما نحجروش، الأمر واسع. أعطيه أذكار فيها ذكر الله، فيها دعاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. مش الأذكار هذه؟ لا إله. قال فهؤلاء لربي، العربية، فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وزاد في رواية أبي مالك الأشجعي وعافني، وفي رواية في الأخير قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. كان الأولى بالمصنف يذكر رواية مسلم قبل كل شيء، لكن معليش ما دام ذكرها ولو متأخرة معليش. ماذا قل؟ جاء عربي نفسه، يمكن يكون نفسه، والرواة تصرفوا في الأذكار، لأنه المطلوب شو هو؟ المطلوب شو هو؟ تهليل. لا إله إلا الله فيها تهليل ولا لا؟ لا إله إلا الله فيها تهليل، ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له فيها تهليل، فيها جيد. هي قال والله أكبر، هنا قال الله أكبر كبيرة، فيها شيء؟ كبرنا الله. والحمد لله كثيرا، هيك الحمد لله، وأنا الحمد لله كثيرا، فيها شيء؟ ما فيها شيء. سبحان الله لها، وهنا سبحان الله رب العالمين، فيها شيء؟ تسبيح. ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، هذه زادها بيهقي مختصرة وهذا ذكرها. إذن ألا ترى أن المقصود هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؟ هذا هو المقصود، بأي لفظ شئت، بأي لفظ شئت. لذلك قال الخطاب شتوش قال فأولى الذكر ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، أي أكب، الله أكبر كبيرا بمعنى توكيد، الله أكبر كبيرا يعني توكيد أكبر، والحمد لله حمدا كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة، شو معنى لا حول؟ استطاع وقوة، استطاع نفس الشيء، شيء نفسه مش نفس الشيء. تفضل انت. جيد جيد، بارك الله فيك. بعض العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا، قالوا المعنى واحد، هذا كثير قالوا المعنى واحد. علاش؟ الحول، ما هو الحول؟ الحول شو هو؟ القوة. الحول هو القوة، هو شديد المحال و يقول رأيت الله أكبر كل شيء، الله رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. محاولة أي محاولة بمعنى القوة، فالقوة الحول ولا قوة، القوة القوة. فبعض العلماء قال لك هذا توكيد لا حول ولا قوة، كما زمان نجي نقول لك شوف يا أخي لا شك ولا ريب في هذا، لا شك ولا ريب معنى واحد. وبعض العلماء أراد أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أحسن، فقال شوف لا حول، القوة إذا حالت بينك وبين شيء، الحول هي القوة إذا حالت بينك وبين شيء، فلا حول عن معاصي الله إلا الله، لا حول لا حائل، لا قوة تحول بيني وبين معاصي الله إلا بالله، ولا قوة في طاعة في الطاعة إلا بالله. فهم إذن من اليوم فأفهم هذه الحوقة لو ايش معناها، تجمع لك بين أنك تثني على الله بهذه الأمر، أي لا أستطيع أن أبتعد عن معاصي إلا بك الحول، ولا أستطيع أن أتي طاعة إلا بك. فهم هذا إن شاء الله صح. فقال فهؤلاء إلى ربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، في رواية وعافني. إذا ما فيش اختلاف بين هذه الرواية، لكن في ذكر الرواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي ذهب وقد ملأ يديه خيرا. الآن صرح لنا وشهد الخير، قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. إذا استجاب لك الله عز وجل هذا الأمر فصرح أمر دنياك وأمر آخرتك. مفهوم هذا الكلام. حديث آخر وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى يقول، لا وحديث شام أنس بن مالك عندكم تما، نعم لماذا كتبت أنا بن عجرة؟ أيوة ربما حديث بن عجرة صحيح خلاص ما عنوان أقول يعني حبس، لا لا تقول لي حبس يعني أنت بصراحة. يكرم فنضى مش المولود. ايوه انا كتبت حديث كعب بن عجرة يعني لأتذكر ان هناك حديثا لكعب بن عجرة يفسر لنا معنى الحديث سنار. قال وروي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل بدوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني خيرا. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وعقد بيده أربعا فهم سطر ولكن مثل يدي علاش سمر. وعقد بيده أربعا إذا الهك العقد هو هكا فهم ما تعمل هك واحد حلما قتل مقدرش أنا نديرها الناس كاين تحسبنا كاين حسبوش نديره نطلعوا واحد زوج ثلاثة صح العكس هما واحد زوج ثلاثة كان العكس يديروا هكذا أنا نخاف تحكمني لاكرون. السؤال المهم قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وعقد بيده أربعا ثم ذهب. عندكم أنتم في الكتاب ثم رتب هي ثم ذهب. فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني قد يعيدها. ثم رجع فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تفكر البائس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا كله لله فما لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. أعيد الحديث، قال: وروي عن أنس بن مالك. قلنا الحديث هذا عبر عنه بروية لأن المصنف يعتقد أنه ضعيف السند، ضعيف السند. دائما الحديث يكون ضعيف تقول روية، أو تشك فيه تقول روية، ولكن النصيحة أن لا ترويه. فهم النصيحة أنك إذا شككت في الحديث لا ترويه حسب المكان. فإذا كنت مع طلاب العلم، لا شك أن طلاب العلم يعرفون أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز الأخذ بها في كل شيء، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، هذا هو السؤال. لكن إذا كنت في بيئة يسمعك قل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يفهمون ما معنى روي، ويدهم لحديث صحيح، لازم تقول وروي، ومعنى قول روي لأنه ضعيف، لكن هذا الحديث الحمد لله حسن لغيره، حسن لغيره بمعنى طلع الحسن، كان ضعيف صابوا له طريق حسنه. مفهوم؟ ايش معناتها؟ انت تجيب لي خبر يا اخي انا ما نعرفكش منيح، نقعد بينه وبين صح، يجي هذاك يقوي لك كلامك ويصح واش قال، يجي الثالث خوش ماذا الحديث معلوم كان مشكوك فيه ضعيف، بعدين جاء واحد زاد طلع شويه الحسن، بعدين ربما تصيبه طريق اخر طريق رابع خامس يطلع حتى صحيح. يعني هذا في علم الحديث. روي عن انس بن مالك قال: جاء رجل بدوي، بمعنى اعرابي، اعرابي، والاعرابي ليس منسوبا للعرب برك، الاعرابي قد يكون من الاعاجم، هذا مهم نعرفه، حتى في الاعاجم كاين اعراب، حتى في الاعاجم كاين اعراب. فالاعراب هم الذين سكنوا البادية، بادية يعني في الصحراء، اما اهل الارياف فليسوا من الاعراب. احنا بزاف الناس ربما يغضب على شخص يعيش في الريف يقول لك خليك من هذو الاعراب، لا هذو ليسوا اعراب، والا لو تبعنا العقلية حتى اهل المدينة ولو اعراب صح، كنت نحكم على الانسان بالعقلية نتاعو. اهل المدينة انا اراهم اليوم اشد من الاعراب، صح ولا لا؟ ناس يعني في اشياء بكسبهم مش لبق ولا مكان والو، على كل حال بعاد بعاد جدا. اين صفات العرب التي ينشدها؟ تذهب الى الاعراب، البيت بيتك، الكرم والاحتفاء بك والاشنية، ما الان ما فيش. اذا دعوك من هذا الميزان، خليكم ميزان جغرافي، الذي يعيش في المدينة او الريف ليس اعرابيا، الذي يعيش في البادية بمعنى في الصحراء او في مزارع يعني مشي بين مشي بين البنيان هكذا خيمة عايش الماء ماؤه، هذو الاعراب، حتى من الاعاجم اعراب يعيشوا هذا المعيشة فهم اعراب. جاء رجل بدوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني خيرا، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال: وعقد بيده اربعا ثم ذهب، يعني الاعرابي ذهب، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ثم رجع. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع تبسم، ضحك، علاش؟ عرف علاش ولا مصلحته درك هو انا يا ادعي ما كاش. فقال: تفكر البائس، تفكر البائس، بمعنى هذا اسلوب لا يريد منها حقيقته، اللفظ لا يريد حقيقته صلى الله عليه وسلم، كما يقولوا ترأى او رجع المسكين، كما واحد ما يقولوا تضحك عليه ولا تقول مسكين، هو ليس مسكين، المسكين فقير، تخيل مسكين واحد الناس قاعد يقول الزكاة ما ادروش. البائس يعني تفكر البائس، اي الانسان الذي يبحث عن الخير مسكين. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كلها لله. شوف هذا كوز، هذه الهمة، الهمة ما يجيش انسان يقول موش مقدم، هذا يريد حق حقه، يريد المغفرة، انه يدعو الله رغبا ورهبا، يريد شيء له، هذا كله لله. فما لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، يعني أنزهك يا رب عن كل نقص. إيه والله صدق، أنا بريء من كل نقص. نظيره تاع الأذان، في الأذان النبي صلى الله عليه وسلم كيسجح يغزو بلاد قرية، فسمع المؤذن عند صلاة الصبح، سمع المؤذن أو راعي سمعه يقول الله أكبر الله أكبر، فيقول صدق الله أكبر، يعني صدق أشهد أن لا إله إلا الله، صدق يعني لا إله إلا الله صح. فهم هذا الأسلوب بمعنى ما قلته صواب، صدقت. وإذا قلت لا إله إلا الله قال صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فتقول عندنا أربع أذكار ثلاثة أدعية: اللهم اغفر لي، فيقول الله تعالى قد فعلت، وتقول اللهم ارحمني فيقول قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه، ده سبع أشياء، أربعة لله وثلاثة له. فمن الأحاديث هذا كلها يدل على فضل التسبيح. جاء قال له علمني خيرا، ما صابلوش خير من هذه الأربع كلمات. ومثله طبعا لكي نقرأ عليكم، لأنه أحاديث مفهومة، لكن كما ذكرنا في مجالس الأولى رقم شافين، في المجالس الأولى قلنا هذا السرد الأحاديث، رانا نشرح ما استطعنا نفهمه ثانيا. أنت تعرف باللي إن شاء الله نقرأ وش مكتب صحيح ترغيب ترغيب، يعني مليون فصاعد، ما تسمع شاريط، تسمع في كاش خطبة، تسمع في كاش مجلس درس، تصيب ورقة مكتوب في هذا الحديث، تعرف باللي صحيح مر معنا فهم، يعني إنسان يكفي أنه يسمع يعرف باللي هذا الحديث صحيح. حديث آخر عن سلمى أم بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بكلمات ولا تكثر علي. هذا يليق عن الجائز، يليق عن الأميين الذي يسأل، علمه مثل هذه الكلمات: والله الذي لا له أفضل من كثير من الأشياء التي ربما علمتها. مش تقعد هكذا، قل هذه الأشياء تعدل القرآن، اكتب يدك الشاب أو يقرأ القرآن، إيه ما شاء الله، تقول لك غيش تعرف القرآن، تعاكي تعرفي تقرأي، قولي هذه الأربع كلمات ولا تكثر علي، أنا لا أستطيع أن أحفظ. فقال قولي الله أكبر 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله 10 مرات، يقول الله هذا لي، وقولي اللهم اغفر لي، يقول قد فعلت فتقولين 10 مرات، ويقول قد فعلت، اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم اغفر لي قد فعلت، وهكذا. هذا الحديث رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح. حديث آخر ما زال عندنا الوقت دقيقة، 1 2 3 هل ذكرنا 37 حديث في باب واحد، الكلمات الأربع في 37 حديث جبدة. يلا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. هذا رواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي. كيف رواه النسائي؟ يعني في الكبرى، في السنن الكبرى. أعيد الحديث، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. ما معنى الجنة؟ الوقاية، خذوا وقايتكم، خذوا وقايتكم. والجنة في الأصل هي الشيء الذي يتقي به الإنسان، سواء كان درعا أو ترسا، هذا جنة، ترس الذي يضعه المقاتل ويتقي به ضربة السيف، أو الدرع. هل سمي المجن؟ المجن اسمه المجن لأنه يقي الإنسان من الضرب، وقاية، خذوا جنتكم. واش نرفدوا الترس، نرفدوا الدرع، واش أمن عدو قد حضر؟ كان عدو حضر، طبعا هو العدو بكري حاضر الشيطان، وأعظم سلاح ضد الشيطان قلنا هو الذكر. لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان أين يأخذك؟ يأخذك إلى النار. فقال لكن لا، ولكن جنتكم من النار، جنتكم من النار. هذا الكلام أن الذكر، هذا الأذكار جنة من النار، بمعنى أنها في الدنيا تقيك من وساوس الشيطان، والذي وقي من وساوس الشيطان شو مصيره؟ إلى الجنة، فقد نجا من النار. وكذلك أنا أعطيك الأسباب، سيأتي أحاديث عجيبة تتعجب. النبي صلى الله عليه وسلم حكم هكذا، هذا الباب تمثيل، ذكرناكم أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم هكذا، جلع الشجرة دلوها، شو كيف يتحات الورق، يتحات الورق، كيف ينزل الورق. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بلي هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله أكبر تنزع الذنوب كما كيدير هكذا الورق تاع الشجر ويطيح. إذا فما آل الأمر إذا كفرت عنك الخطايا وين؟ فقد نجوت من النار، مفهوم؟ فهي من جات من النار إما تبعدك عن الشيطان لأنه سلاح ضده، وإما لأنها تمحو الخطايا. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات، مجنبات بمعنى منجيات، لأن تجنبك عذاب العذاب، تجنبك تبعدك عن العذاب، فهم تبعدك ومعقبات. المعقبات معناه في اللغة شيء الذي يأتي عقب شيء آخر، مثلا أنت الآن هذا أمامي وهذا عقبي، معقب الوالد، الوالد عقب، فهم الوالد عقبك صح. معقبات قوله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، شو المقصود؟ ملائكة، لأن الملائكة تتعاقب، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كاين ملائكة تنزل في الصبح بعدين تطلع في العصر، كاين ملائكة تنزل في العصر تبقى حتى الصبح يريح، يشهدون الأعمال. الآن معقبات هاي الملائكة، هذه تأتي دبرة، هذه لاحظ الكلمة هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قالك لأنها تأتي مرة بعد مرة، تأتي يعني الإنسان شوف سبحان الله من خلال اللغة سمى النبي صلى الله عليه وسلم معقبات، يعني لا تتركها وذكرها مرات على مرات، أقعد دكان يتكلم معك بعدين نسكت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بعدين نتكلم في شيء آخر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تذكرها مرة بعد مرة. وقيل لأنها تأتي دبر الصلوات فهي معقبات للصلوات، لكن الأولى الأول، لذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث كعب بن عجرة صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن. كاين أشياء تقولوها أحيانا مرات على مرات، يعني يقولوا مرة على مرة أنا غير تشوف روحك ساكت تقولها، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة، مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، معقبات لا يخيب قائل. قال فهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات، رواه النسائي والحاكم البيهقي. يقصد قوله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي تبقى تبقى، وقلنا تصعد العرش ما تنزلش، وصالحات أعمال صالحات، وهذا نقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. المهم الإنسان يفهم المعاني الإجمالية لهذه الأحاديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.